نحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق وعلى تلقيكم لهذا العلم الموروث الذي به تتبين الأحكام ويقوم عليه الإحكام، فإنه بمعرفة الأحكام المنوطة بحقائق الإسلام والتي يحصل الانتفاع فيها بحقيقة الإيمان يقوم الإحكام وهو الإحسان، فيأتي الوصول إلى مراتب الإحسان بعد الارتقاء بسلم الإسلام والإيمان. فلا يمكن أن يصل أحد إلى رتبة الإحسان في الدين من دون أن يتحقق بحقائق الإسلام ولا أن يتحقق بحقائق الإيمان. فإذا تمكن الإيمان من القلب تمكن القيام بالأحكام ثم تم فيها الإحسان الذي يأخذ القلب فيقيم مقام الشهود الواحد المعبود جل جلاله وتعالى في علاه، فيكون الحال في صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وفي هذا وما قرأتم من القصر وما يتعلق بالسفر الطويل والقصير وما يكون في السفر القصير أحيانا من رخص مثل الرخصة التي تكون في صلاة النفل على الراحلة أو ولو مشيا على رجليه، كذلك ما تأتي معكم التفاصيل. وكذلك قد يحتاج إلى استعمال التراب عند فقد الماء ولو كان السفر قصيرا، والقضاء منوط إن كان المحل يغلب فيه وجود الماء أو عدم الماء، إن كان يغلب العدم فلا قضاء أو يغلب الوجود ففيه القضاء. هذا الذي يكون من الرخص في السفر القصير كما يكون الاختصاص في السفر الطويل بمثل القصر والجمع على الأصح والفطر في نهار رمضان والمسح على الخبز 3 أيام بلياليها. إشارة إلى أن الحضر والسفر محل نظر في الشرع بأحوال الحياة المختلفة منوطة بشرع الله تعالى، إشارة إلى أن هذا الشرع لا يعمر ولا يقام به حتى يمتزج بحياتنا وحتى يتصل بتصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا. فما يمكن عمارة الشرع بأن يكون في الكتب ولا في الأذهان ولا بجري بيننا، ولكن جري ذكر أحكام بيننا واعتناءنا بها هو المفتاح لأن يوجد الشرع بيننا، ثم عملنا بذلك وتطبيقنا إياه هنا تحقيقنا للمقصود من الخلافة عن الله تعالى في الأرض وتحقيقنا للقيام بالمنهج الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. والامتزاج هذا يمتد في شؤون الحياة بشرع يمتد على نسب مختلفة حتى إذا صحت القوة وصح الكمال لدين الإنسان صار الامتزاج بالحركات والسكنات فيه وفي أسرته متكاملا، فالجميع بنور الشرع يمشون فيما يقومون ويبردون ويدخلون ويخرجون ويأكلون ويشربون، لأنه ما من حركة صغيرة ولا كبيرة يتحرك بها المكلف إلا ودائرة أحكام الشريعة تدور بها ما بين واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام وما بين صحيح وباطل فاسد في المعاملات والعبادات، ما يخرج شيء عن هذا كائن ما كان. وفي الحديث لما قال: رأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة، فجعل فعل الحلال معتقدا حلة من الدين ومن الشرع المسموح. أما إذا رجعتم إلى جانب الدقائق التي ذكرها الحبيب عمر فيما يتعلق بالورع وما يتعلق بالاعتياط، فذلك شان له شأو ومجد أعظم في ارتباط حياة الإنسان بدين الله تعالى. بهذا تعلم السراية من قول الحق على لسان النبي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ولأجل ذلك نرى يذكر أهل الصلاح في الأمة أن فاعل المباح من أهل الدرجات العلا إذا غفل عن النية انحط عن درجته، ويذكرون عن بعض العارفين عوقب بالانحطاط عن درجته لمدة سنة لأنه صدر منه تقبيل لزوجته بلا استحضار نية، ما ذهبت عنه النية، وصدر منه هذا الأمر من دون الحال الذي يليق به في مقام معرفة بالله سبحانه وتعالى، فعقب بذلك وحط عن مقامه الأسنى إلى سنة، إشارة إلى هذا الأمر الذي لما قال الصحابة فيه لنبينا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن يحتاج هذا الحلال إلى معنى من الاحتساب، ومعنى الاحتساب اعتقاد الحلية بأمر الله لا بمجرد العقل ولا الاستحسان ولا التفكير ولا العادات التي تكون عند الناس، لأن في الإسلام تحرير تام للمسلم عن أن يكون ماسور لعادة أو عرف أو قانون وما إلى ذلك مما يجري في الحياة، بل حقيقة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تأخذ بزمام هذا الإنسان، وبذلك تعرف احتياطهم وأدبهم. كان بعضهم يجلس مع أسرته وعائلته يقرب لهم طعام غدا وعشاء، يقول: اسفروا قليش معك؟ قال: بأهم ثواب هذا لا، هذه النفقة لأرواح أبانا وأهلنا، أولنا وأنا بأدعو الله سبحانه وتعالى قبل ما يأكلون، حتى غداهم وعشاهم مربوط بأداب وسنن وشيء من الأعمال الصالحة، ثم عاد تصل اللقمة، بل اللقمة لما تصل إلى أحدهم كان كما قال سيدنا علي بن أبي طالب، وكان في بعض خرجاته ويأكل الناس ما يأكلون، وهو لما جاء دعا بكيس وأخرج من وسط الكيس كيس، ثم أخرج في سرية بساد بللها بماء وأكلها، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، موجود الطعام الكثير الطيب والجيش يأكلون، ولما تقتصر على هذا؟ فقال له سيدنا علي: كل ما أحل الله لك ما أحرم عليك ما أحل الله، لكن أنا أختار هذا لأن هذه الكسر أعلم الأرض التي زرعت فيه حبوبها والماء الذي سبيت به، وأعرف من زرع ومن حصد ومن طحن ومن خبز ومن عجن والحطب الذي طبق به هذا الخبز، قال: أنا أعلم حل هذا فأنا أقتصر على هذا. كيف حاله في الارتقاء في اللقمة التي تصل إلى فمه واحتياط لها، وعهد الصحابة رضي الله عنهم يصل بهم الحد السؤال عن سابع يد ملكت شيء، اليد التي ملكت واللي قبلها واللي قبلها إلى سابع يد، حتى يطمئن أنه حلال طيب. تنظر كيف عامل الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين حاسبوا أنفسهم يقابلهم الرحمن أن لا يحاسبهم يوم القيامة أو يخفف عليهم الحساب يوم القيامة، لأنهم من أجله حاسبوا أنفسهم. فهكذا الشان في هذه الملاحظات إلى حد أن يوضى محتضر في المشرف على الموت، فيغفل الذي يوضئه عن أن يخلي لحيته، فيمسك بيده ويحطها في لحيته هكذا، لا يرضى بإضاعة سنة في آخر لحظة من لحظات عمره في تعب المرض وفي السكرات، ولكن ما يغفل عن هذه السنة. وهكذا قال بعض أحفاده أن الحبيب إبراهيم بن عقيل في آخر أيام وإذن مع مرضه كنت يجي يوضي، قال: جيت وأرفع الكمين من أجل الوضوء بعد غسل الوجه، فأخذت أرفع كم اليمنى، قال: فأمسك لي يده وقال: هنا. لما؟ قال: ارفع أولا كم اليسرى، قال: هذا نزع ما هو لبس يا ولدي، اللبس تبدأ باليمين، أما ترفع الكم هذا تعليا ما هو لبس، ارفع أولا كم اليسار ثم ارجع وارفع كم اليمين، واغسل يدي اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى، عند رد الكم ابدأ باليمين. يلاحظ متنبه إلى أن رفع الكم إنما ليس من باب اللبس، فلا يقدم فيه اليمين إنما تقدم فيه اليسار، لأنه تعري للجسد وليس بلباس. فقال له: ارفع أولا كفي الأيسر كم اليد اليسرى ثم ارفع كم اليد اليمنى واغسل اليمنى أولا، ثم اغسل اليسرى عند رد الأكمام رد اليمنى، رد اليمنى قبل اليسرى. فدق في ملاحظة السنن والآداب اشتملت حياته. والمعنى من كل هذا أن نخرج من أن تأسرنا شيء من التوجهات في العالم، ونخلط مباحاتنا بأنوار شرع الله تبارك وتعالى، ونزهو بذلك ونسمو بذلك، ويرتفع لنا القدر معتزين أن لنا مرجعية سماوية من فوق تأتينا التوجيهات التي تدرجت إلينا في وصولها عبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته وعن التابعين وعن هؤلاء العلماء المأمونين على هذا العلم وعلى هذا الخير. ولذا لما كان بعض سيدنا ابن مسعود يقول استدلكم بدليل من كتاب الله، ثم يذكر حديث في المسألة، قالوا أنه بكتاب الله، قال ما قرأتم قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال نعم، قال وقد آتانا هذا فأنا أعمل بكتاب الله جل جلاله وتعالى في علاه. وبنعلم أن العلم عمل بأقوال المعتبرين من أهل العلم الذين لا يأخذون شيئا بهواء ولا يأخذون شيئا على غير أهلية ولا غير تأمل، هو عمل بالسنة، والعمل بالسنة عمل بالكتاب، فصار الأمر منوط ببعضه البعض. ولذلك قال فاسألوا أهل الذكر، ولذلك قال اللهم ارحم خلفائي. من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدي يرمون أحاديثي ويعلمونها عباد الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد قال أيضا من يعص الأمير فقد عصاني. وإنما يرسل الأمراء في السرايا لما يرسلهم يقول هناك الأمر متصل بأمري، من يعص الأمير فقد عصاني، حتى وصلوا إلى ضبط القاعدة هذه وما يتعلق بزمامها وما وتمشيتها. فغضب مرة سيدنا عبد الله بن حذافة، وكان يعدون من صغار الصحابة، إلا أن ما في الصحابة صغير، الصحابة صغيرهم كبير، صاحب المواقف العظيمة الكبيرة عبد الله بن حذافة. غضب يوم عليهم، قال اجمعوا الحطب، جمعوا الحطب، قال اوقدوا النار، اوقدوا النار، قال يدخلوا فيه، فتماسكوا بالأيدي، يريدون بعضهم الدخول، ثم تذاكروا الأمر، هذا محرم علينا، حتى قال بعضهم إنما اتبعنا الله ورسوله لننجو من النار، كيف الحين عبد الله بن حذافة فيدخل معنا وعاد نحن في الدنيا فيدخل معنا إلى النار؟ قال فتماسكوا، سكن غضبه، قال خلاص أمسك محله. ثم رجعوا أخبر النبي، قال لا، الأمر الأمير أمري إلى أن يأتي النص من عندي، فإذا جاء النص واضح معادشي للأمير أمر بعد ذلك، لو دخلوها ما خرجوا منها. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، هذا ضابطها، ولكن فيما يكون في دائرة المباح يصير امتثال أمر الأمير امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وامتثال أمر النبي امتثال لأمر الله جل جلاله وتعالى في علاه. بارك الله في مجالسكم، مبارك الله في علومكم، مبارك الله في أخذكم وتلقيكم، بارك الله في حبيبنا عمر بن حامد الجيلاني وما يفيض عليه وما يفيض به على من يتلقى ومن يطلب، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يعون وممن يجمعون وممن يصدقون وممن يخلصون وممن يصبغون حياتهم بصبغة لا إله إلا الله عبر الآداء والسنن والأحكام وتحكيم أمر الله تعالى كما يحب ويرضى. اللهم ارزقنا حسن المتابعة لنبيه في جميع الأقوال والأفعال والأحوال، ورقنا بذلك للمراقب العلية وعلي درجات صاحب البيت المتقدم، وبارك في أولاده وأحفاده بركة واسعة تامة، والساعين في الخير والمساهمين في الخير والعاملين للخير، اللهم اقبل منهم وزدهم توفيقا وأمدهم بما أنت أهله من فائضات جودك، والحاضرين أجمع انظر إلينا وإليهم بنظرة من نظراتك، تثبتنا في أهل موداتك الصادقين في العمل بشريعتك، المبتدين بأثر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، المنقين عن الأهواء والمطهرين عن الأسواء والأدواء سرا ونجوى، برحمتك يا أرحم الراحمين، واخلع علينا أسنى خلع التقوى، وضاعف اللهم البركة في البلاد وأهل احفظ الحرمين الشريفين ومن فيهما ومن يقوم عليهما وأدنا وإياهم من الآفات والعهات في الدنيا والآخرة وأصلح شؤون المسلمين عجل بتفريج قلوب أخواننا في الشام وفي كل مكان حول أحوالهم إلى أحسن الأحوال وادفع عنهم البلايا والرزايا وأصلح لنا المقاصد والنوايا والحمد لله.